إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن يسر هذا اللقاء في هذه الإقامة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لأهلها والقائمين عليها، وأن يوفقهم لكل خير لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، كما نتوجه بالشكر لإدارتها وعلى رأسها مدير هذه الإقامة الذي يتعاون مع أبنائه بمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي فيها من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأنها مجالس ذكر، مجالس يحبها الله تبارك وتعالى، وتحبها ملائكته، ويحبها الصالحون من عباده. هذه المجالس التي هي سنة من سنن أنبياء الله جل وعلا ورسله، كانوا يجتمعون على مثل هذا الخير دائما وأبدا. وما دام في الدنيا مثل هذه المجالس فما زال فيها من الخير، وإن كثر فيها الفساد وعم وانتشر. موضوع هذه الكلمة كما اختارها إخوانكم متعلقة بأمر من الأمور العظيمة، متعلقة بأساس هذا الدين وقيامه، متعلقة بوظيفة خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه رب العزة والجلال: هو الذي أرسل، الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هي وظيفة نبينا الكريم، ووظيفة سائر الأنبياء والمرسلين. أرسلهم الله جل وعلا دعاة للخير، أرسلهم الله جل وعلا دعاة للخير، والخير في هذه الدعوة كون هؤلاء الدعاة إنما يدعون أولا إلى الله تبارك وتعالى، ويدعون إلى دين الله جل وعلا ويدعون إلى كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لخلقه. والله جل وعلا لا يحب إلا صالح الأعمال، لا يحب إلا مكارم الأخلاق وفضائل الأحوال، فكانت دعوتهم إلى الخير كله بهذه الشمولية. ولهذا نتيجة هذه الدعوة أن الله جل وعلا جعل هؤلاء بدعوتهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات بالجمع لأنها متعددة ومتنوعة، إلى النور لأنه واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الظلمات كثيرة، أولها وأشدها وأخطرها ظلمات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فيخرجونهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، يخرجونهم من ظلمات الجهل بكل أنواعه وبكل آثاره السيئة الخبيثة إلى نور العلم الذي جاء به هؤلاء الدعاة، هؤلاء الأنبياء والمرسلون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي علم على وجه هذه الأرض يبتعد عن نور علم الأنبياء فإنه لا خير فيه، فإنه لا خير فيه، لأنه يؤدي إلى الشر والفساد والضلال والتضليل. العلم الذي مبناه نور الوحي، وإن كان علما متعلقا بالماديات، علم طب أو هندسة، لكنه يفتقر إلى علم الوحي الذي به قوام هذه العلوم كلها، الذي به صلاحها، الذي به تمييز بين نافعها وضارها، بين خيرها وشرها. علم الوحي يقوم سلوك الطبيب والمهندس ويهذب نفسه ويزكيه ويطهره من الأضران كلها، هذه الأضران التي تجعله بما تعلمه من مثل هذه العلوم نافعا صالحا خيرا لنفسه ولأهله ولجميع من حوله. هذه نعمة هذه الدعوة وبركة هذه الدعوة التي جعلها الله جل وعلا وظيفة هؤلاء الخيرة الأصفياء من عباده، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله جل وعلا مبنية على تبليغ ما أنزل الله، مبنية على تبليغ ما أنزل الله جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أول ما أمر الله جل وعلا به نبيه في هذا الباب أن أمره بالبلاغ والتبليغ، أمره كذلك بالإنذار، هذا الإنذار الذي يكون بالقيام، أي بالقيام إليه. يا أيها المدثر قم فأنذر، إشعار إلى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد فيها من مثل هذا الجهد والاجتهاد والخروج إلى الناس ومخاطبة الناس بالأسلوب النبوي وبالطريقة المرضية التي أرادها الله جل وعلا لهذه القربة الجليلة ولهذه الطاعة العظيمة، حتى لا تلوث وحتى لا يتغير مسارها وحتى لا تتبدل آثارها ونتائجها، ينبغي على القائمين عليها وعلى أصحابها أن يسيروا فيها على هذه الطريقة. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست على طرق متعددة أو على أهواء مختلفة، ندعو كما شاء ندعو كما نشاء بالطريقة التي نريد وبالمنهج الذي يأتينا، أبدا. منهج الدعوة إلى الله جل وعلا أساسه واحد، ألا وهو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منهج سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أمره ربه تبارك وتعالى، ثم بين أن هذه الدعوة على هذا المنهج هي سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وهذا منهجي فيما أمرني به ربي تبارك وتعالى، لأنها أولا وقبل كل شيء عبادة من العبادات وقربة من القربات، ومهم جدا أن نعلم هذه الحقيقة، لأن كون العمل عبادة يختلف عن غيره من الأعمال، يختلف من حيث القدر والفضل والمنزلة، يختلف من حيث ما يترتب عنه من الآثار الطيبة المباركة، يختلف فيما يتعلق به من أحكام وشروط لا بد من توفرها فيه لكونه عبادة من العبادات، شرط في سائر العبادات حتى يقبلها الله جل وعلا، أن تكون له خالصة، يبتغي بها العامل وجه الله وحده لا شريك له، لا يريد بها غير ذلك. وشرط ثان أن تكون على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تكون موافقة لسنته، وإلا ما تقبلت ولا صحت عند الله تبارك وتعالى. أصحابها يحكمون عليها بما شاءوا ويقولون فيها ما شاءوا، ولكن العبرة ليست فيما نحكم به نحن، إنما العبرة في العمل ما يكون أو ما تكون نتيجته عند الله جل وعلا. أيقبل عنده أو يرد؟ أيقبل عند الله جل وعلا أو يرد على أصحابه؟ والله تبارك وتعالى كتب في هذا أنه يتقبل من عباده إذا حققوا شروط القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وها هنا لفتة وفائدة طيبة مباركة. المتقي هو الذي يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، يفعل المأمورات كل المأمورات، يطيع ربه جل وعلا في كل ما أمره به، قائم على حدود الله جل وعلا من أولها إلى آخرها. وأول ما أوجب الله جل وعلا عليه في باب الأعمال أن يجرد النية لله عز وجل، وأن يخلص في عمله لله تبارك وتعالى، أن يكون متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه علم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقبل عمل إلا إذا كان عليه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤونه، أو في كل عبادة من عباداتك لله تبارك وتعالى لا بد من هذا الأمر. فكيف بهذه العبادة التي بها دعوة الناس إلى تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، التي بها دعوة الناس إلى إصلاح معاملاتهم فيما بينهم حتى تكون على وفق الشريعة، حتى تكون محققة للمصالح كلها ودافعة للمفاسد جميعها؟ هذه الدعوة التي بها تقويم سلوك المدعوين جميعا، تزكي نفوسهم وتطهر قلوبهم، تطهرهم من الأخلاق الرديئة إلى الفضائل إلى الفضائل والمكارم كلها. وهم يعلمون أن سيد الدعاة وإمامهم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال أو كما وصف بذلك نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها من المنافع التي لا بد منها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. هذه الدعوة القائمة على أساس الرحمة والتراحم، لأن سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله جل وعلا الرحمة الواسعة الشاملة التي تجمع ما في هذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم من الرحمة في الأحكام الشرعية والرحمة في الأحكام المتعلقة بالتعامل بين الناس والرحمة في دعوة الغير كما أمر الله جل وعلا بذلك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رب العزة والجلال يأمر نبيه وأمته من بعده أن يكونوا في دعوتهم في هذه الدعوة الربانية على هذا المنهج يسيرون، وعلى هذه الطريقة يقتفون بذلك آثار النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي وصفه الله جل وعلا في هذا الباب: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيما يخص المدعوين، لأن الدعوة تكون بهذه الأسس، تكون بالداعية الذي ينبغي أن تتوفر فيه شروط، أن يكون على أوصاف، أن يكون على أخلاق، تتوفر في أصل دعوته إلى ماذا يدعو. يدعو إلى الدين الصحيح الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الدين المصفى الخالي من البدع والضلالات وأنواع الانحرافات التي ألصقت بدين الله جل وعلا، وديننا منها بريء. كثيرة هي هذه البدع، والبدع تشوه صفاء هذا الدين الذي أرسل الله جل وعلا به نبينا الكريم، والذي قال عن دعوته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على مثل البيضاء في نقائها وصفائها، في طهرها وفي جلائها ووضوحها، لا لبس فيها ولا غموض، واضحة جلية ميسرة سمحة. أرسله الله جل وعلا بالحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، لا تعقيد ولا تكليف. ألفاظ الشرع كلها، ما كان من نصوص الكتاب والسنة كلها ألفاظ واضحة جلية، لا تعقيدات ولا إشكالات فيها. ما عندنا ما خاض فيه المتأخرون من الفلسفة والسفسطة، يدعون الناس بالكلام الذي يحتاجون له بعد ذلك أساطين المترجمين والمفسرين حتى يحلوا رموزه وتعقيداته. ما أرسل الله جل وعلا نبيه لا بفلسفة ولا بعلم كلام أبدا، أرسله بهذا الوضوح والجلاء
في كل شيء، في كل شيء. ولهذا الدعوة على منهاج النبوة تبقى محافظة على هذا الوصف، وإذا زال عنها هذا الوصف ما كانت دعوة على منهاج النبوة. الدعوة إلى منهاج النبوة خالية من السرية وخالية من الكواليس وأصحاب الكواليس، دعوة للناس جميعا يستوي فيها الكبير والصغير، يستوي فيها العالم والجاهل، يخاطبون فيها خطابا واحدا ودعوة واحدة في أصلها وأساسها، في أصلها وأساسها. إذا رأيت الرجلان يتناجيان من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا كلام سلفنا الكرام الذين ساروا على منهج النبوة في دعوتهم، الدعوة الواضحة الجلية التي لا غموض فيها ولا سرية. إذا رأيت اثنين من الناس يتناجوا فيما بينهم دون العامة، شد كما تقولون انتم الشوكة ولا شد الكواء ويخطوا، فاعلم، قال أظنه ابن منده عليه رحمة الله، فاعلم أنهم على أساس تأسيس ضلالة. راح يديرون فرقة من الفرق، نحلة من النحل، حزب من الأحزاب، جماعة من الجماعات المفرقة الممزقة لصف هذه الأمة. وهذه سنة من السنن الكونية، أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هي في جميع الدعوات، وهي من أشد العوائق والعقبات في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، الفرقة والاختلاف والنزاع الذي يؤدي إلى التدابر والتباغض والتقاطع. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق المتعددة الواحدة قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، وهذه كلها يفسر بعضها بعضا. فالجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم الذين فازوا بمثل هذه الأوصاف كلها، حققوا التجرد الخالص لله جل وعلا في أعمالهم، وحققوا الاتباع الذي لا نظير له لنبيهم عليه الصلاة والسلام. عقيدتهم كانت صافية نقية، عباداتهم كذلك، أعمالهم ما عرفوا الابتداع في دين الله جل وعلا، ولا أحدثوا ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، لا في عبادة ولا في دعوة ولا لسان حالهم. أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقى؟ ما كانوا يبغون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بديلا ولا تحويلا. ولهذا قال الله جل وعلا في حق كل من جاء بعدهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب موجه لهذه الطائفة المباركة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن من جاء بعدكم إنهم حققوا الإيمان كما حققتموه فازوا بالهداية كما أنكم فزتم بها. مفهوم الآية أن الذي لم يحقق إيمانهم ما اعتقد اعتقادهم ولا حقق إيمانهم فإنه بعيد عن طريق الهداية، لا يتحقق بها ولا يصل إليها. الهداية منوطة بماذا؟ منوطة بالسير على طريق هؤلاء اعتقادا وسلوكا ومنهجا في كل شأن من شؤوننا فيما يتعلق بما نتعبد به ربنا تبارك وتعالى. أما أمور دنيانا فيصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما ما يتعلق بما نتعبد به ربنا تبارك وتعالى فهذا شرط أساس أن يكون على هذا المنهج، على هذا المنهج الرباني الذي سار عليه هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين ما بدلوا ولا غيروا. وكذا من جاء بعدهم على طريقهم ساروا ومنهجهم حققوا، وكذلك من جاء بعدهم. هذه القرون المفضلة، وفي هذا في الحقيقة تحقيق لآية من الآيات أو معجزة من المعجزات الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر بغيب فكان كما أخبر، كان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل هذه القرون الثلاثة المفضلة، لأنه ما دخل الخلل وما بدأت هذه الأمة تصاب في عقيدتها وفي توحيدها لربها جل وعلا وفي أنواع كثيرة من عباداتها إلا بعد هذه القرون. نعم، ظهرت بوادر بعض الشر، وهذا ظهر حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الخوارج قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا رجل ركب شبهة من الشبهات، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: هذا في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنك أتقى لله من سيد الأولياء والمتقين عليه الصلاة والسلام؟ والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، قال عليه الصلاة والسلام. ما قالها هذا، ما قالها افتخارا وكبرا، بل قالها تعليما وتحدثا بنعمة الله عليه، يعلم هؤلاء أنه أعلمهم بالله. ما جئت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي بأمر ما فعله ولا كان من هديه ولا من منهجه، لا في دعوته ولا في عبادته ولا في سلوكه ولا في أي شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. قال هذا في حق أولئك النفر الثلاث الذين جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله، وأعرف الناس بهذا هم زوجاته. جاء في الرواية فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا. أخبروا عن عبادته كما تقول عائشة، كان يقوم حتى نقول لا ينام أبدا، وينام حتى نقول لا يقوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم أبدا. كان حاله في قيامه أنه ينام ثم يقوم في الثلث الأخير من الليل. كان شأنه في قيامه أنه لا يزيد على 11 ركعة كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أخبر عن هذا كله رأوا أنه قليل، فاعتذروا قالوا أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ هذا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه لا يحتاج إلى كثرة عبادة وقوة عبادة، وهذا لا ينبغي ولا يحق لأحد أن يقوله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقول أمنا عائشة كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من شدة القيام، وكان قيامه لا مثيل له ولا نظير. ثم بعد ذلك أخذ هؤلاء الثلاث، كل واحد منهم دار منهج لنفسه، دار على وفق ما اختار من أنواع العبادات. وها هنا يذكر أهل العلم فائدة، أن الناس هممهم تختلف. من الناس من همته مثلا في الدعوة إلى الله جل وعلا أعظم وأشد، ومنهم من همته في الإنفاق والصدقة والأعمال التطوعية. كيف بعض الناس تلقاه يعني في المقبرة هو الأول، تلقاه في الحي هو الأول، تلقاه في هات بركة عطيله عمل هكذا تع 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 خير من هذا الباب، يعني أعمال الخير التطوعية هذه دائما سباق في هذا. من الناس من همته في الصيام أكثر، من الناس من همته في طلب العلم أكثر، وهذا من الخير العظيم في هذه الأمة. ولكن مع الأسف بعض الناس لم يفقهوا هذه الحقيقة، والذي كان في عمل من مثل هذه الأعمال ظن أنه أفضل الناس، ظن أنه أفضل الناس، وما كاش مثله ناهيك أن يكون من هو أفضل منه، كما هو الشأن بالنسبة لطلبة العلم أو لبعض أهل العلم في الفنون والتخصصات المتعددة. وهذه في الحقيقة آفة لاحظها بعض علمائنا وأئمتنا في القراء، في القراء يشوف أنه غيره ممن اشتغل بغير هذا العلم راه في ضياع، وهو اللي على الجادة فقط، هو اللي راه شاد في قضية الإدغام والحركات، 6 حركات ما تنقص واحدة ما تزيد واحدة، وإذا قرأ مرة واحد من هؤلاء يعني نحسبه على خير على كل حال، ولكن ابتلي بما ابتلي من أخذ عنهم، كان مجتهد في القراءات وكذا، وذكر حاجة الله يبارك في القراءات يعني ساعة أشوفه في التلفزيون وكذا، يعني كان مازال صغير مرة صاحبنا في دورة من دورات الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، ملأ الأيام الأولى لما وصل الشيخ العثيمين هو اللي يصلي في مسجده، هو إمام يصلي في مسجده، خلص نصفات قال لي الله الشيخ مبحر قاعد في القراءات. والله يبارك الله فيك يا اخوان. الله يهديك يا اخي. شاف يعني الحسابات هذو الحسابات نتاعو ما خرجوش على الشيخ العثيمين. هذه ست حركات هو يقرا ويحسب له. فمشكل هذا مشكل. ويذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. الواجب على هؤلاء ان يعرفوا قدر انفسهم ويعلموا ان الخير في مجموع هذه الامه وان الخير في مجموع هذه العلوم كلها. احنا لا نهون من علم على علم. وكذلك اهل الحديث اذا اشتغلوا بالحديث والتضعيف والتصحيح والعلل والرجال وكذا ما يعني رأوا غيرهم أنه كما قال الشاب هذا مبحرين كلهم. واللي اشتغل بعلم الفرائض كذلك واللي اشتغل وهكذا. وهذا من الخلل في الحقيقة. الخير كله في هذا الاجتماع. وأيام سلف الأمة كان الواحد منهم إمام في كل فن من هذه الفنون. هذا أمر قد مضى. كان إمام في كل فن من الفنون. شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تحدث في القراءات فهو إمام من أئمتها. وإذا عرضت عليه مثلا مسائل الفرائض الشائكة فهو فارسها. وإذا تحدث في مسائل الفقه واستعرض أقوال المذاهب وأخذ في الترجيح بينها ومناقشتها مذهبا مذهبا دليلا دليلا علمت أنه لا نظير له. وإذا جاء في باب الحديث تصحيحا وتضعيفا دراسة للأسانيد والمتون أيقنت بعد ذلك أنه شيخ الإسلام على الحقيقة. شيخ الإسلام على الحقيقة رغم أنوف المناوئين قديما وحديثا الذين ما عرفوا في الحقيقة قدر هؤلاء الرجال. ولهذا سولت لهم أنفسهم أن يطعنوا فيهم وأن يقللوا من أدبهم بحضرتهم وإن كانوا أمواتا. هذه في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرنا أنها جاءت آمرة بالقيام بهذا الواجب واجب الدعوة. هذا الواجب الذي ذكر أهل العلم في بيان حكمه أن وجوبه وجوبا كفائيا. يعني الدعوة إلى الله واجب كفائي، بمعنى إذا قام به طائفة من الناس، طائفة من أهل العلم أو من غيرهم أو من غيرهم، وهذا باب ينبغي أن يعلم، من أهل العلم ابتداء، لأن أساس هذه الدعوة قائم على العلم. وأئمة الدعاة هم علماء هذه الأمة وأئمتها، هي الوظيفة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء ورثوا عنهم علمهم وورثوا عنهم كذلك الدعوة إلى هذا العلم أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الشمولي الواسع. فهي واجب كفائي يقوم بها العالم بعلمه ويقوم بها الغني بماله ويقوم بها الساعي بسعيه. تمسك رسالة فيها علم نافع فيها دعوة إلى الخير تشتريها بمالك وتسعى لتوزعها على من تعتقد أنها تنفع، هذا من القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. وفي هذا خير عظيم، وفي هذا خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك، وقبل هذا بينه ربنا تبارك وتعالى في قوله: ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس ثمة من هو أحسن منه قولا، دعا إلى الله تبارك وتعالى، دعا الناس إلى خالقهم، دعا الناس إلى هدى. هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم نوع من أنواع الإبل، هي أنفس أنواع الإبل، يعني أغلى أنواع الإبل. كانوا في أيامهم، احنا دائما جرى على لساننا نقول في أيامهم، وهذا أمر يعني ربما من جانب في ذاك الوقت لم يكن غير هذا من يعني أنفس المركوبات قد يقال، ولكن هذا الأمر ما زال على نفاسته حتى في أيامنا، حتى في أيامنا من أنفس الإبل حتى في أيامنا. كما أن الخيل التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ما زالت نفاستها إلى اليوم مع وجود هذه المراكب، وما زالت قيمتها وما زالت بقيمتها العظيمة. كذلك في هذا، خير لك من أنفس أنواع الإبل، سواء قال أهل العلم سواء بأن تكون ملكا لك فتنفقها في سبيل الله والعبد يؤجر على قدر صدقته حتى تنفقوا مما تحبون، فكلما كان قلبه متعلق بهذا المال أكثر فأخرجه لله وأنفقه في سبيل الله كان لأجره أعظم، كان لأجره أعظم. وقيل أنها خير لك من حمر النعم أن تمتلكها وأن تكون ملكا لك، يعني هذا متعلق بالكسب المادي، الأمور التي يتفاخر بها الناس والتي يعتز بامتلاكها الناس، أن يكون له هذا النوع من الإبل في ملكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني تكون سبب في هداية رجل واحد خير لك من هذا كله. وهذا فيه دعوة وترغيب إلى الدعوة إلى الخير ودعوة الناس إلى الله جل وعلا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر من عمل به إلى يوم القيامة، من عمل به إلى يوم القيامة. ولهذا كان فضل وعظيم أجر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يصله أجر أي واحد من هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه كان سبب في هداية أكابر الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ثم هؤلاء كانوا سبب في هداية العشرات بل المئات من كبار الصحابة كذلك، من أهل السبق، من الأولين، ثم كل واحد من أولئك كان سببا، وهكذا السلسلة إلى يوم القيامة. وبنحسب بعد ذلك ملايير أجور عباد الله الذين اهتدوا وكان سبب هدايتهم، إذا رجعنا إلى أصل هذه السلسلة، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه منزلة وفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واكتفينا بذكر آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذكر شيئا من هذه العوائق أو العقبات، والعوائق هي ما يحول بين الداعي ونجاح دعوته، أو الدعوة ونجاحها. وهذا إما يكون بإبطالها، أو إما بالتقليص أو التخفيف من أثرها وبركتها. هناك أمور تبطل تلك الدعوة، عوائق أو عقبات تبطل تلك الدعوة، تبطلها عند الله عز وجل فلا يقبلها الله تبارك وتعالى، ولا تترتب عليها الآثار الطيبة المباركة من مثل هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير لأهلها وأصحابها، وهم على أشرف وظيفة من الوظائف، أشرف وظيفة، ألا وهي وظيفة الأنبياء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. أول هذه العوائق، أول هذه العوائق ما تعلق بالنية، والنية هي الأساس في سائر الأعمال. وهذه العوائق نستطيع أن نقسمها تقسيما مبدئيا متعلق بنوعي العوائق، عوائق متعلقة بالداعية في ذاته، وعوائق متعلقة بأصل دعوته، وعوائق متعلقة بعوامل خارجية عن الداعية وأصل الدعوة. عوائق متعلقة بالداعية في ذاته نبدأها بأساس الأعمال، ألا وهو النية، النية في العمل، يبتغي بهذا الفعل وجه الله تبارك وتعالى أو شيئا آخر. أول هذه العوائق أن يقع الخلل في النيات، وأن تتحول المقاصد وتتبدل، عوض أن يتقرب العباد بمثل هذا العمل لربهم تبارك وتعالى ويخلصوا هذا العمل له وحده لا شريك له، تتغير الأمور وتفسد النيات. هناك تجريد النيات، والذي نتيجته الإخلاص في العمل بعد ذلك، الإخلاص في العمل بعد ذلك. وهذه النيات تعتري الداعية، قد تعتريه في بداية دعوته أو في أثناء دعوته. في بداية دعوته إذا كان على غير طريقة سوية وعلى غير منهج مستقيم، وعلى غير منهج مستقيم الذي يقوم على توحيد الله جل وعلا أولا في عبادته، ويظن أن هذه الدعوة هي رعاية أكثر مما هي دعوة. أنشئ نشأة فاسدة في هذا الباب، أنشئ في وحل الحزبية المقيتة أو العصبية النتنة، فأول ما يبدأ في دعوته في الحقيقة يبدأ دعاية إما لحزبه أو لجماعته أو لعصبيته. هذه الدعوة الباطلة من أساسها التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة خبيثة. دعوة الجاهلية: أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم. هذه الدعوة ما هي؟ قال أحد مشايخنا: لو كان هناك ما يبيح الحزبية ويجيزها لأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حزب الأنصار وحزب المهاجرين، لأن الدعوة رجل، الصحابة بشر كسائر البشر، وقع بينهم ما يقع بين البشر بين مهاجري وأنصاري. قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. كيف تديروا انتوما القبائل؟ يا القبائل والصحراوي يا جماعتنا. هذه دعوة جاهلية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الصحابة لا شك ولا ريب أنه ما دخل في هذا الأمر كل الصحابة، بل ولا جل الصحابة، هذا وقع في بعض الصحابة. الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا، هذا هو الصحابي. والصحابة يتفاوتون في الدرجة وفي الفضل والمنزلة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ ولهذا تجدون هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، عقيدتنا في الصحابة. نعتقد أنهم يتفاضلون، ونعتقد أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه رغم أنوف الشيعة الأخبار، ويليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم يأتي العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل السبق من المهاجر، وهكذا. هذا هو التفاضل بين الصحابة. المهم، وقع هذا بين الصحابة، بين طائفة من الصحابة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بلغطهم وارتفاع أصواتهم، خرج مسرعا حتى أنه لم يتمم شد إزاره. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم. هذه كلها، هذه آفة وخطر هذا الأمر على الدعوة إلى الله جل وعلا. وبعد ذلك تروح الاعتبارات الأخرى، اعتبارات الأخوة في الدين، واعتبارات الاجتماع، على بعض الناس يرددون بعض الألفاظ والله هم أول من يكفر بها، أول الكافرين بها هو من يرددها. فلنعمل فيما اجتمعنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وين هذا العمل اللي فيما اجتمعنا عليه؟ ياك توحيد كلنا نجتمع عليه ولا لا؟ ولا فيه مشرك وموحد في المسلمين؟ لماذا إذن تقوم الدنيا ولا تقعد عند هؤلاء لأجل أن تقوم دعوة للتوحيد؟ ناس يدعون الناس للتوحيد، تشوفون احنا ندعو الناس إلى حزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، ندعو الناس إلى الله الواحد الأحد، ندعوهم إلى أن يوحدوا ربهم وأن يخلصوا أعمالهم له وأن يتبعوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه دعوتنا نعلنها صريحة مدوية، وما عندنا لا لبس ولا غموض ولا نقول كلام ونخفي كلام ولا مجالس خاصة ومجالس عامة. الخاص عندنا هو العام والعام هو الخاص. هذه دعوتنا. طيب لما تحارب هذه الدعوة؟ تحارب في وسائل الإعلام وتحارب باختلاف أنواعها، ويوصف ويتهم أصحابها بمثل هذه التهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه العقبة هي أخطر العقبات وأشدها وأضرها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النيات قد يفسدها ما يفسدها أثناء العمل، وهذا قد يبتلى به الناس جميعا، وقد نبتلى به حتى نحن. نسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وأن يعصمنا. وهذه من الفتنة التي كان يقول عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتنة التابع والمتبوع. بعض الدعاة إلى الله جل وعلا ربما يغتر بكثرة أتباعه، ربما يغتر بكثرة أتباعه ويفتن بهم، يفتن بمن حوله، فيكون هذا سببا لفساد نيته، عوض أن يحافظ على إخلاصه في عمله ودعوته، يصبح اجتهاده في تكثير من حوله وصرف وجوه الناس إليه والتنافس في ذلك، الذي قد يؤدي به إلى الطعن في غيره والنيل منهم لغاية إسقاطهم حتى لا يبقى في الساحة إلا هو. هذه اللي يعني يستعملها جماعة اللعب وجماعة النيات الفاسدة والمآرب والمقاصد الدنيوية دبت إلى قلوب بعض من يدعي أنه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، صرف وجوه الناس إليه، وهذا يقدح في نيته وإخلاصه كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة. يصرف وجوه الناس إليه لأجل هذا الأمر. من العوائق كذلك، وهذا عائق وعقبة من العقبات التي ربما تعتري سائر الأعمال ولكن بخاصة هذا العمل، هذا العمل الذي فيه شيء من المشقة وفيه شيء من مجاهدة النفس في ظاهره فيما يظهر للناس، ولكن من وفقه الله جل وعلا فيه تمتع بحلاوة ولذة وهو يعاني ويكابد المتاعب البدنية أو المتاعب الدنيوية الشيء الكثير، لأن هذه حقيقة في العبادات كلها. المؤمن بحق يذوق طعمها ويجد حلاوتها في قلبه، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. هذا العائق هو قصر النفس، وهذا يؤدي إلى الفتور وعدم المواظبة والمداومة على العمل، يسميه بعضهم عدم الاستمرارية في العمل، ونحن نستعمل الألفاظ النبوية أفضل، المداومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه الذي يداوم عليه، الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. أنت لا تجهد نفسك، أنت لا تجهد نفسك في كل يوم منا، في كل أسبوع سفر، وفي كل يوم محاضرة، وفي كل يوم مجلس، وفي كل يوم جلسة، وهذا الإجهاد الذي يؤدي إلى الانقطاع والفتور بعد ذلك هذا غير محمود. العبرة ليست بالبداية، العبرة ليست بحسن البداية ولكن بحسن النهاية. هل ستواظب على هذا العمل؟ ولهذا الذي تعلمناه من علمائنا وأئمتنا أننا لا نكلف أنفسنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، في باب الدعوة أو في باب طلب العلم أو في باب الاجتهاد في الطاعات وبعض العبادات، إلا بالشيء الذي نعلم أو يغلب على ظننا أننا سنواظب ونداوم عليه. هذا هو الصراط السوي في هذا الباب. لا تبدأ تفتح على نفسك. سئل مرة، هذه فائدة في هذا الباب وهو باب الدعوة إلى الله عز وجل، سئل مرة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال السائل: ما رأيكم شيخ في خروج طلبة العلم لي أو في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ خروج، ما هوش خروج جماعة الخروج، خروج النبوي، ما هوش الخروج الهندي. هذا عندهم الخروج الهندي، يعني هذا موش يعني هذا كلامهم وهذه دعوتهم، لأنه صاحب اللي ابتدع لهم هذه الطريقة هو رجل هندي، الشيخ محمد إلياس، صلى الله يغفر له ويرحمه، واحد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية في بلاد الهند، دار هذا الطريقة. قالوا أنه قد راح للمسجد النبوي قد، ومن بعد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأعطاله كما يقولوه ما الترتيب، هذا 40 يوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير حرم منه الصحابة، ما حدش يعطيه للصحابة هذا الخير، خلى حتى للقرن 14 يولد هذا إلياس باش يعطيه هذا الخير لهذه الأمة أو لهذه الطائفة، هو ومن معه، وعنده مدة، عنده ممكن 50 سنة ولا أكثر، ما زالت الطريقة تمشي والترتيب والناس بالكابات وهاملين ويلا. هذا خروج نبوي، يعني يخرج للدعوة إلى الله على الطريقة النبوية، على الطريقة النبوية. مرة أول ما جاءوا لليمن ومشاوا للشيخ مقبل رحمة الله جل وعلا عليه، مشاوا لعنده في دماج، وجماعة الدعوة مجمع، قال لهم احنا قاعدنا دعوة، قاعد ندعي، كلنا أهل دعوة ندعي ونخرج معكم ندعي. الشيخ مقبل مشى معهم في الدعوة، يعني ما هوش بترتيبهم، يعني في اجتماعهم ولقائهم ويتكلم في التوحيد في دعوته التي هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على منهجه في الدعوة إلى الله، الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك. قالوا له انت ما تساعدناش، احنا للشرك هذا والمشاكل هذه، احنا ما المشاكل هذه يسموها مشاكل لأنها يقولوا تفرق، هم يروحوا المكان فيه ضريح يطاف عليه، من الحكمة في الدعوة أنهم يطوفون على الضريح ويسموا هذه، يعني لو توقف الأمر إلى هذا الضلال لكان شر دون شر، يزيد هذا ضلال ويفسرون به قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن هذا من الحكمة، الخروج عن أصل الدعوة من الحكمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا لنعلم يا إخواني أن التمسك بالمنهج النبوي وبالطريقة النبوية في الدعوة إلى الله جل وعلا أو في غيرها فيه من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشاهد فسئل الشيخ عن خروج طلبة العلم الدعوة إلى الله، يدعون الناس بالدعوة النبوية إما بالتدريس أو بالمحاضرة أو بمخاطبة الناس في نواديهم ومجالسهم وبيوتهم وما إلى ذلك. قال الشيخ هذا شيء طيب، هذا وأود منكم أن يعني تتنبهوا لكلام الشيخ. قال هذا شيء طيب، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يعرف أنه في مرحلة الطلب، وأنه لا يعطي للدعوة كل وقته، يعني يترك وقت لدعوته ووقت لتحصيله، لأنه إذا تعلم قسطا ثم خرج وساح بأكثر من ذلك القسط، فالقصد أن هذا استفدناه كله من كلام مشايخنا وعلمائنا، القصد أنك يا طالب العلم أيها الداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن تعلم أنك في هذه المرحلة تحتاج إلى أن تجلس، وأنا يعني في إقامة جامعية وأنتم تعلمون يعني كيف تتم الأمور عندكم بالنسبة للأساتذة، الأستاذ تقييم الساعات التي قسط الساعات الذي يعطى للأستاذ، يعطى له بقدر تحضيره، لأنه الأصل الأستاذ كسائر العمال عنده ساعات أسبوع كلها، ولكن لماذا أساتذة الجامعة تجدون عنده أربع ساعات في الأسبوع يدرسها فقط؟ لماذا يقول يا طلبة؟ لماذا؟ نعم أحسن، لأنه ساعة الأستاذ الجامعي تحضيرها ربما يحتاج إلى أربع ساعات. أنا في وقت من الأوقات كنت في التعليم في الابتدائي يعطوله مسكين وقيل 30 ساعة القسط تاع الابتدائي، قالوا له الألف وكذا ما يحتاج تحضير كبير، تاع المتوسط عنده أظن 21 ساعة 22 هاي خدمت أنت، الثانوي عنده 17 ساعة، ها 17 لا نحن القسط نتاعو يعني المعدل 17 ساعة، أنا الذي أعلم 17 ساعة تبدأ تتقلص يعني. الجامعي ربما 4 ولا 8 ولا لا أدري، أنا مانيش أستاذ جامعي، ها 9 ساعات هذا بالنظر إلى تحضيره، هذا بالنظر إلى تحضيره. يعني هذه الفائدة الشيخ العثيمين ما أخذهاش من جماعة البيداغوجية وكذا، هذا الشيخ العثيمين أخذها من 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 سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان لا يكلف نفسه من الأعمال إلا ما يطيق وما يعلم أنه يداوم عليه، لأن المداومة هي الأساس وهي الأصل. صوروا في عمل كهذا، في عمل الدعوة إلى الله جل وعلا، الناس يبدأوا بنشاط، احنا نسأل الله عز وجل أن يديم لكم هذا العمل الدعوي الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا للعباد والبلاد. هام داروا الجماعة عام عامين ومن بعد الدفعة هذيك راحت، جاءوا واحد اخرين تعبانين مشتغلين بالكرة وبالفريق الوطني، راح هذا العمل هذا كله، ذهب هذا العمل، ما داوم عليه اصحابه ذهبت بركته وانقطع خيره. فالاصل ان تحافظ على، وخاصة في هذا الامر، خاصة في هذا الأمر في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا. ربما أطلت، أنا لما أذكر العائق أذكر ما ينبغي في مقابله، يعني كحل لهذا العقبة أو هذه المشكلة. أهل العلم يقولون أن هذا الداء دواؤه أول شيء الرفقة الصالحة، أول شيء الرفقة الصالحة، هذا أمر طيب، لأن الرفقة الصالحة دائما وأبدا تعين على الخير وتثبت فيه، تثبت فيه. وشوف لاحظ نفسك أنت كي تكون مع إخوانك دائما وأبدا، حتى إذا غفلت يذكروك، وإذا شردت يمسكوك. كاين بعض الشباب يحبوا يشردوا ساعة على ساعة، الحمد لله ما عندكمش إقامة تاع العنصر النسوي هنا، ما كاش اللي يشرد، إذا شرد يمسكوه إخوانه ويتابعوه ويتواصلوا معاه حبا له، حبا له وحبا للخير لأنفسهم، لأنهم يعلمون فضل دعوة الغير إلى الخير وأنهم يؤجرون على ذلك. تقع أحيانا الانتكاسات، وربما أنا نقول في بعض الأحيان ما إيش الانتكاسات، النكبات، تقع النكبات، يعني يكون على طريق ثم ينقلب على عقبيه، صلى الله عز وجل عفو العافية. من الأسباب المعينة على تجاوز هذه العقبة وعدم الوقوع فيها، قال أهل العلم، وهذا مهم جدا، دراسة سير الصالحين، دراسة سير الصالحين دائما وأبدا. أنا أنصح إخواني أنهم يجتمعون على مدارسة كتاب من كتب السير، تراجم الرجال والسير وما إلى ذلك، ومن أحسن هذه الكتب والمصنفات سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، أنا دائما أنصح به صراحة، لأني وأنا على كل حال لا أدعي لنفسي أني أحط بمثل هذه الكتب والمصنفات كلها علما، ولكن لا أرى ما هو في هذا الباب أفضل من السير، أفضل لاعتبارات كثيرة، لأنه لمكانة الرجل العلمية في هذا الباب ولجمعه في تراجمه بين جوانب متعددة، يعني ما يجيبش ترجمة فقط والمحدد الفلاني حفظ كذا وروى عنه كذا وروى لفلان أو فلان، يذكر حتى أمور يعني فوائد ونفائس في هذه التراجم، فهذا مفيد جدا، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من العقبات كذلك التي تعتري الدعاة إلى الله جل وعلا، أو قد تصيبنا في دعوتنا وفي طريق دعوتنا، الاهتمام والمبالغة في الاهتمام بالنتائج واستبطاء الثمرات. كثير من الناس في دعوته عنده هم النتيجة، وهو من المفروض أن يكون حاملا لهم القبول لا هم النتائج، أن نهتم بالقبول، لأن هذا يجعلنا دائما وأبدا نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا ونراجع شروط أعمالنا، وهذا الذي كان عليه سلفنا. هدي السلف هو هم قبول العمل، هم قبول العمل، كانوا يخافون أن لا يتقبل منهم، وفيهم نزل قول الله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، قلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة يا رضي الله عنها، يا رسول الله، الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، الذي يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه. المقصود به صاحب القلب الوجل الخائف هنا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، يخاف على نفسه. ورحم الله القاضي عياض كان يقول في هؤلاء المؤمن جمع بين إحسان وخشية، والمنافق جمع بين إساءة وأمنا. المؤمن جمع بين إحسان إلى الله جل وعلا في عمله. السلف كيف كانوا يجتهدون في أعمالهم وكيف كانت أعمالهم، رغم ذلك يخافون على أنفسهم النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا أحد التابعين ابن أبي مليكة رحمة الله جل وعلا عليه، أدرك هذا العدد من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق، هذا النفاق الذي لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالواجب على من وفقه الله جل وعلا لهذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن لا يكون حاملا لهم النتائج من الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الداء علاجه أن نعلم هذه الحقيقة وأن نقف على مثل هذه النصوص، من مثل قول الله جل وعلا ليس عليك هداهم، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الأنبياء يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، دعا قومه بدعوة الله جل وعلا وكان على الجادة في دعوته، ربانيا في دعوته، ولكن ما كانت مثل هذه النتيجة. الله جل وعلا يكتب له أجره كاملا غير منقوص، ومن أعرض عن دعوته يكون خاسرا هالكا عند الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى قد أقام الحج على هؤلاء ببعثته إليهم ودعوته إياهم. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يدعون الناس إلى الخير، وأن يوفقنا في هذه الدعوة أن نسير على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأسأله أن يبارك لنا في هذه الدورة، وأن يوفق الجميع لخيرها وبركتها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن يسر هذا اللقاء في هذه الإقامة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لأهلها والقائمين عليها، وأن يوفقهم لكل خير لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، كما نتوجه بالشكر لإدارتها وعلى رأسها مدير هذه الإقامة الذي يتعاون مع أبنائه بمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي فيها من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأنها مجالس ذكر، مجالس يحبها الله تبارك وتعالى، وتحبها ملائكته، ويحبها الصالحون من عباده. هذه المجالس التي هي سنة من سنن أنبياء الله جل وعلا ورسله، كانوا يجتمعون على مثل هذا الخير دائما وأبدا. وما دام في الدنيا مثل هذه المجالس فما زال فيها من الخير، وإن كثر فيها الفساد وعم وانتشر. موضوع هذه الكلمة كما اختارها إخوانكم متعلقة بأمر من الأمور العظيمة، متعلقة بأساس هذا الدين وقيامه، متعلقة بوظيفة خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه رب العزة والجلال: هو الذي أرسل، الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هي وظيفة نبينا الكريم، ووظيفة سائر الأنبياء والمرسلين. أرسلهم الله جل وعلا دعاة للخير، أرسلهم الله جل وعلا دعاة للخير، والخير في هذه الدعوة كون هؤلاء الدعاة إنما يدعون أولا إلى الله تبارك وتعالى، ويدعون إلى دين الله جل وعلا، ويدعون إلى كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لخلقه. والله جل وعلا لا يحب إلا صالح الأعمال، لا يحب إلا مكارم الأخلاق وفضائل الأحوال، فكانت دعوتهم إلى الخير كله بهذه الشمولية. ولهذا نتيجة هذه الدعوة أن الله جل وعلا
جعل هؤلاء بدعوتهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات بالجمع لأنها متعددة ومتنوعة، إلى النور لأنه واحد، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الظلمات كثيرة، أولها وأشدها وأخطرها ظلمات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فيخرجونهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، يخرجونهم من ظلمات الجهل بكل أنواعه وبكل آثاره السيئة الخبيثة إلى نور العلم الذي جاء به هؤلاء الدعاة، هؤلاء الأنبياء والمرسلون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي علم على وجه هذه الأرض يبتعد عن نور علم الأنبياء فإنه لا خير فيه، فإنه لا خير فيه، لأنه يؤدي إلى الشر والفساد والضلال والتضليل. العلم الذي مبناه نور الوحي، وإن كان علما متعلقا بالماديات، علم طب أو هندسة، لكنه يفتقر إلى علم الوحي الذي به قوام هذه العلوم كلها، الذي به صلاحها، الذي به تمييز بين نافعها وضارها، بين خيرها وشرها. علم الوحي يقوم سلوك الطبيب والمهندس ويهذب نفسه ويزكيه ويطهره من الأضران كلها، هذه الأضران التي تجعله بما تعلمه من مثل هذه العلوم نافعا صالحا خيرا لنفسه ولأهله ولجميع من حوله. هذه نعمة هذه الدعوة وبركة هذه الدعوة التي جعلها الله جل وعلا وظيفة هؤلاء الخيرة الأصفياء من عباده، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله جل وعلا مبنية على تبليغ ما أنزل الله، مبنية على تبليغ ما أنزل الله جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أول ما أمر الله جل وعلا به نبيه في هذا الباب أن أمره بالبلاغ والتبليغ، أمره كذلك بالإنذار، هذا الإنذار الذي يكون بالقيام، أي بالقيام إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. إشعار إلى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد فيها من مثل هذا الجهد والاجتهاد والخروج إلى الناس ومخاطبة الناس بالأسلوب النبوي وبالطريقة المرضية التي أرادها الله جل وعلا لهذه القربة الجليلة ولهذه الطاعة العظيمة، حتى لا تلوث وحتى لا يتغير مسارها وحتى لا تتبدل آثارها ونتائجها، ينبغي على القائمين عليها وعلى أصحابها أن يسيروا فيها على هذه الطريقة. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست على طرق متعددة أو على أهواء مختلفة، ندعو كما شاء، ندعو كما نشاء بالطريقة التي نريد وبالمنهج الذي يأتينا، أبدا. منهج الدعوة إلى الله جل وعلا أساسه واحد، ألا وهو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منهج سيد الدعاة وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أمره ربه تبارك وتعالى، ثم بين أن هذه الدعوة على هذا المنهج هي سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وهذا منهجي فيما أمرني به ربي تبارك وتعالى، لأنها أولا وقبل كل شيء عبادة من العبادات وقربة من القربات. ومهم جدا أن نعلم هذه الحقيقة، لأن كون العمل عبادة يختلف عن غيره من الأعمال، يختلف من حيث القدر والفضل والمنزلة، يختلف من حيث ما يترتب عنه من الآثار الطيبة المباركة، يختلف فيما يتعلق به من أحكام وشروط لا بد من توفرها فيه لكونه عبادة من العبادات، شرط في سائر العبادات حتى يقبلها الله جل وعلا أن تكون له خالصة، أن تكون له خالصة يبتغي بها العامل وجه الله وحده لا شريك له، لا يريد بها غير ذلك. وشرط ثان أن تكون على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تكون موافقة لسنته، وإلا ما تقبلت ولا صحت عند الله تبارك وتعالى. أصحابها يحكمون عليها بما شاءوا ويقولون فيها ما شاءوا، ولكن العبرة ليست فيما نحكم به نحن، إنما العبرة في العمل ما يكون أو ما تكون نتيجته عند الله جل وعلا. أيقبل عنده أو يرد؟ أيقبل عند الله جل وعلا أو يرد على أصحابه؟ والله تبارك وتعالى كتب في هذا أنه يتقبل من عباده إذا حققوا شروط القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وها هنا لفتة وفائدة طيبة مباركة. المتقي هو الذي يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، يفعل المأمورات كل المأمورات، يطيع ربه جل وعلا في كل ما أمره به، قائم على حدود الله جل وعلا من أولها إلى آخرها. وأول ما أوجب الله جل وعلا عليه في باب الأعمال أن يجرد النية لله عز وجل، وأن يخلص في عمله لله تبارك وتعالى، أن يكون متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه علم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقبل عمل إلا إذا كان عليه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤوني، أو في كل عبادة من عباداتك لله تبارك وتعالى، لا بد من هذا الأمر. فكيف بهذه العبادة التي بها دعوة الناس إلى تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، التي بها دعوة الناس إلى إصلاح معاملاتهم فيما بينهم حتى تكون على وفق الشريعة، حتى تكون محققة للمصالح كلها ودافعة للمفاسد جميعها؟ هذه الدعوة التي بها تقويم سلوك المدعوين جميعا، تزكي نفوسهم وتطهر قلوبهم، تطهرهم من الأخلاق الرديئة إلى الفضائل إلى الفضائل والمكارم كلها. وهم يعلمون أن سيد الدعاة وإمامهم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال أو كما وصف بذلك نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها من المنافع التي لا بد منها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. هذه الدعوة القائمة على أساس الرحمة والتراحم، لأن سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله جل وعلا بالرحمة الواسعة الشاملة التي تجمع ما في هذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم من الرحمة في الأحكام الشرعية، والرحمة في الأحكام المتعلقة بالتعامل بين الناس، والرحمة في دعوة الغير كما أمر الله جل وعلا بذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رب العزة والجلال يأمر نبيه وأمته من بعده أن يكونوا في دعوتهم في هذه الدعوة الربانية على هذا المنهج يسيرون، وعلى هذه الطريقة يقتفون بذلك آثار النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي وصفه الله جل وعلا في هذا الباب: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيما يخص المدعوين، لأن الدعوة تكون بهذه الأسس، تكون بالداعية الذي ينبغي أن تتوفر فيه شروط، أن يكون على أوصاف، أن يكون على أخلاق، تتوفر في أصل دعوته إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى الدين الصحيح الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الدين المصفى الخالي من البدع والضلالات وأنواع الانحرافات التي ألصقت بدين الله جل وعلا، وديننا منها بريء. كثيرة هي هذه البدع، والبدع تشوه صفاء هذا الدين الذي أرسل الله جل وعلا به نبينا الكريم، والذي قال عن دعوته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على مثل البيضاء في نقائها وصفائها، في طهرها وفي جلائها ووضوحها، لا لبس فيها ولا غموض، واضحة جلية ميسرة سمحة. أرسله الله جل وعلا بالحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، لا تعقيد ولا تكليف. ألفاظ الشرع كلها، ما كان من نصوص الكتاب والسنة كلها ألفاظ واضحة جلية، لا تعقيدات ولا إشكالات فيها. ما عندنا ما خاض فيه المتأخرون من الفلسفة والسفسطة، يدعون الناس بالكلام الذي يحتاجون له بعد ذلك أساطين المترجمين والمفسرين حتى يحلوا رموزه وتعقيداته. ما أرسل الله جل وعلا نبيه لا بفلسفة ولا بعلم كلام أبدا، أرسله بهذا الوضوح والجلاء في كل شيء، في كل شيء. ولهذا الدعوة على منهاج النبوة تبقى محافظة على هذا الوصف، وإذا زال عنها هذا الوصف ما كانت دعوة على منهاج النبوة. الدعوة إلى منهاج النبوة خالية من السرية وخالية من الكواليس وأصحاب الكواليس، دعوة للناس جميعا يستوي فيها الكبير والصغير، يستوي فيها العالم والجاهل، يخاطبون فيها خطابا واحدا ودعوة واحدة في أصلها وأساسها، في أصلها وأساسها. إذا رأيت الرجلان يتناجيان من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا كلام سلفنا الكرام الذين ساروا على منهج النبوة في دعوتهم، الدعوة الواضحة الجلية التي لا غموض فيها ولا سرية. إذا رأيت اثنين من الناس يتناجوا فيما بينهم دون العامة، شد كما تقولوا انتم الشوكة ولا شد الكواء ويخطوا، فاعلم، قال أظنه ابن منده عليه رحمة الله، فاعلم أنهم على أساس تأسيس ضلالة. راح يديرون فرقة من الفرق، نحلة من النحل، حزب من الأحزاب، جماعة من الجماعات المفرقة الممزقة لصف هذه الأمة. وهذه سنة من السنن الكونية، أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هي في جميع الدعوات، وهي من أشد العوائق والعقبات في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، الفرقة والاختلاف والنزاع الذي يؤدي إلى التدابر والتباغض والتقاطع. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق المتعددة الواحدة قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، وهذه كلها يفسر بعضها بعضا. فالجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم الذين فازوا بمثل هذه الأوصاف كلها، حققوا التجرد الخالص لله جل وعلا في أعمالهم، وحققوا الاتباع الذي لا نظير له لنبيهم عليه الصلاة والسلام. عقيدتهم كانت صافية نقية، عباداتهم كذلك، أعمالهم ما عرفوا الابتداع في دين الله جل وعلا، ولا أحدثوا ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، لا في عبادة ولا في دعوة ولا لسان حالهم. أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقى؟ ما كانوا يبغون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بديلا ولا تحويلا. ولهذا قال الله جل وعلا في حق كل من جاء بعدهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب موجه لهذه الطائفة المباركة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من جاء بعدكم إنهم حققوا الإيمان كما حققتموه فازوا بالهداية كما أنكم فزتم بها. مفهوم الآية أن الذي لم يحقق إيمانهم، ما اعتقد اعتقادهم ولا حقق إيمانهم، فإنه بعيد عن طريق الهداية، لا يتحقق بها ولا يصل إليها. الهداية منوطة بماذا؟ منوطة بالسير على طريق هؤلاء، اعتقادا وسلوكا ومنهجا في كل شأن من شؤوننا فيما يتعلق بما نتعبد به ربنا تبارك وتعالى. أما أمور دنيانا فيصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما ما يتعلق بما نتعبد به ربنا تبارك وتعالى فهذا شرط أساس أن يكون على هذا المنهج، على هذا المنهج الرباني الذي سار عليه هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين ما بدلوا ولا غيروا، وكذا من جاء بعدهم على طريقهم ساروا ومنهجهم حققوا، وكذلك من جاء بعدهم. هذه القرون المفضلة، وفي هذا في الحقيقة تحقيق لآية من الآيات أو معجزة من المعجزات الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر بغيب فكان كما أخبر، كان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل هذه القرون الثلاثة المفضلة، لأنه ما دخل الخلل وما بدأت هذه الأمة تصاب في عقيدتها وفي توحيدها لربها جل وعلا وفي أنواع كثيرة من عباداتها إلا بعد هذه القرون. نعم، ظهرت بوادر بعض الشر، وهذا ظهر حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الخوارج قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا رجل ركب شبهة من الشبهات، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: هذا في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنك أتقى لله من سيد الأولياء والمتقين عليه الصلاة والسلام؟ والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، قال عليه الصلاة والسلام. ما قالها هذا، ما قالها افتخارا وكبرا، بل قالها تعليما وتحدثا بنعمة الله عليه، يعلم هؤلاء أنه أعلمهم بالله. ما جئت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي بأمر ما فعله ولا كان من هديه ولا من منهجه، لا في دعوته ولا في عبادته ولا في سلوكه ولا في أي شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. قال هذا في حق أولئك النفر الثلاث الذين جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله، وأعرف الناس بهذا هم زوجاته. جاء في الرواية: فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا. أخبروا عن عبادته كما تقول عائشة: كان يقوم حتى نقول لا ينام أبدا، وينام حتى نقول لا يقوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم أبدا. كان حاله في قيامه أنه ينام ثم يقوم في الثلث الأخير من الليل، كان شأنه في قيامه أنه لا يزيد على 11 ركعة كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أخبروا عن هذا كله رأوا أنه قليل، فاعتذروا قالوا أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ هذا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه لا يحتاج إلى كثرة عبادة وقوة عبادة، وهذا لا ينبغي ولا يحق لأحد أن يقوله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقول أمنا عائشة كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من شدة القيام، وكان قيامه لا مثيل له ولا نظير. ثم بعد ذلك أخذ هؤلاء الثلاث، كل واحد منهم دار منهج لنفسه، دار على وفق ما اختار من أنواع العبادات. وها هنا يذكر أهل العلم فائدة، أن الناس هممهم تختلف، من الناس من همته مثلا في الدعوة إلى الله جل وعلا أعظم وأشد، ومنهم من همته في الإنفاق والصدقة والأعمال التطوعية، كيف بعض الناس تلقاه يعني في المقبرة هو الأول، تلقاه في الحي هو الأول، تلقاه في هات بركة عطيله عمل هكذا تع 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 خير من هذا الباب، يعني أعمال الخير التطوعية هذه دائما سباق في هذا. من الناس من همته في الصيام أكثر، من الناس من همته في طلب العلم أكثر، وهذا من الخير العظيم في هذه الأمة. ولكن مع الأسف بعض الناس لم يفقهوا هذه الحقيقة، والذي كان في عمل من مثل هذه الأعمال ظن أنه أفضل الناس، ظن أنه أفضل الناس، وما كاش مثله ناهيك أن يكون من هو أفضل منه، كما هو الشأن بالنسبة لطلبة العلم أو لبعض أهل العلم في الفنون والتخصصات المتعددة. وهذه في الحقيقة آفة لاحظها بعض علمائنا وأئمتنا في القراء، في القراء يشوف أنه غيره ممن اشتغل بغير هذا العلم راه في ضياع، وهو اللي على الجدة فقط، هو اللي راه شاد في قضية الإدغام والحركات، 6 حركات ما تنقص واحدة ما تزيد واحدة، وإذا قرأ مرة واحد من هؤلاء يعني نحسبه على خير على كل حال، ولكن ابتلي بما ابتلي من أخذ عنهم، كان مجتهد في القراءات وكذا، وذكر حاجة الله يبارك في القراءات يعني ساعة ساعة شوفه في التلفزيون وكذا، يعني كان مازال صغير مرة صاحبنا في دورة من دورات الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، ملأ الأيام الأولى لما وصل الشيخ العثيمين هو اللي يصلي في مسجده، هو إمام يصلي في مسجده، خلص نصفات قال لي الله خير الشيخ مبحر قاعد القراءات، والله يبارك الله فيك يا إخوان، الله يهديك يا أخي، شاف يعني الحسابات نتاعه ما خرجوش على الشيخ العثيمين، هذه 6 حركات هو يقرأ ويحسب له. فمشكل هذا مشكل، ويذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الواجب على هؤلاء أن يعرفوا قدر أنفسهم ويعلموا أن الخير في مجموع هذه الأمة، وأن الخير في مجموع هذه العلوم كلها، احنا لا نهون من علم على علم، وكذلك أهل الحديث إذا اشتغلوا بالحديث والتضعيف والتصحيح والعلل والرجال وكذا، ما يعني رأوا غيرهم أنه كما قال الشاب هذا مبحرين كلهم، واللي اشتغل بعلم الفرائض كذلك، واللي اشتغل وهكذا. وهذا من الخلل في الحقيقة. الخير كله في هذا الاجتماع. وأيام سلف الأمة كان الواحد منهم إمام في كل فن من هذه الفنون. هذا أمر قد مضى. كان إمام في كل فن من الفنون. شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تحدث في القراءات فهو إمام من أئمتها، وإذا عرضت عليه مثلا مسائل الفرائض الشائكة فهو فارسها، وإذا تحدث في مسائل الفقه واستعرض أقوال المذاهب وأخذ في الترجيح بينها ومناقشتها مذهبا مذهبا دليلا دليلا علمت أنه لا نظير له. وإذا جاء في باب الحديث تصحيحا وتضعيفا دراسة للأسانيد والمتون أيقنت بعد ذلك أنه شيخ الإسلام على الحقيقة، شيخ الإسلام على الحقيقة رغم أنوف المناوئين قديما وحديثا الذين ما عرفوا في الحقيقة قدر هؤلاء الرجال. ولهذا سولت لهم أنفسهم أن يطعنوا فيهم وأن يقللوا من أدبهم بحضرتهم وإن كانوا أمواتا. هذه في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرنا أنها جاءت آمرة بالقيام بهذا الواجب، واجب الدعوة، هذا الواجب الذي ذكر أهل العلم في بيان حكمه أن وجوبه وجوبا كفائيا، يعني الدعوة إلى الله واجب كفائي، بمعنى إذا قام به طائفة من الناس، طائفة من أهل العلم أو من غيرهم أو من غيرهم، وهذا باب ينبغي أن يعلم، من أهل العلم ابتداء، لأن أساس هذه الدعوة قائم على العلم، وأئمة الدعاة هم علماء هذه الأمة وأئمتها، هي الوظيفة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء ورثوا عنهم علمهم وورثوا عنهم كذلك الدعوة إلى هذا العلم، أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الشمولي الواسع، فهي واجب كفائي يقوم بها العالم بعلمه، ويقوم بها الغني بماله، ويقوم بها الساعي بسعيه. تمسك رسالة فيها علم نافع، فيها دعوة إلى الخير، تشتريها بمالك وتسعى لتوزعها على من تعتقد أنها تنفعه، هذا من القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل، وفي هذا خير عظيم، وفي هذا خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك، وقبل هذا بينه ربنا تبارك وتعالى في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس ثمة من هو أحسن منه قولا، دعا إلى الله تبارك وتعالى، دعا الناس إلى خالقهم، دعا الناس إلى هدى. هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم نوع من أنواع الإبل، هي أنفس أنواع الإبل، يعني أغلى أنواع الإبل. كانوا في أيامهم، احنا دائما جرى على لساننا نقول في أيامهم، وهذا أمر يعني ربما من جانب في ذاك الوقت لم يكن غير هذا من يعني أنفس المركوبات قد يقال، ولكن هذا الأمر ما زال على نفاسته حتى في أيامنا، حتى في أيامنا من أنفس الإبل حتى في أيامنا. كما أن الخيل التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ما زالت نفاستها إلى اليوم مع وجود هذه المراكب، وما زالت قيمتها وما زالت بقيمتها العظيمة. كذلك في هذا: خير لك من أنفس أنواع الإبل، سواء قال أهل العلم سواء بأن تكون ملكا لك فتنفقها في سبيل الله والعبد يؤجر على قدر صدقته حتى تنفقوا مما تحبون، فكلما كان قلبه متعلق بهذا المال أكثر فأخرجه لله وأنفقه في سبيل الله كان لأجره أعظم، كان لأجره أعظم. وقيل أنها خير لك من حمر النعم أن تمتلكها وأن تكون ملكا لك، يعني هذا متعلق بالكسب المادي، الأمور التي يتفاخر بها الناس والتي يعتز بامتلاكها الناس، أن يكون له هذا النوع من الإبل في ملكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني تكون سبب في هداية رجل واحد خير لك من هذا كله. وهذا فيه دعوة وترغيب إلى الدعوة إلى الخير ودعوة الناس إلى الله جل وعلا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر من عمل به إلى يوم القيامة، من عمل به إلى يوم القيامة. ولهذا كان فضل وعظيم أجر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يصله أجر أي واحد من هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه كان سبب في هداية أكابر الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ثم هؤلاء كانوا سبب في هداية العشرات بل المئات من كبار الصحابة كذلك، من أهل السبق من الأولين، ثم كل واحد من أولئك كان سببا، وهكذا السلسلة إلى يوم القيامة. وبنحسب بعد ذلك ملايير أجور عباد الله الذين اهتدوا وكان سبب هدايتهم، إذا رجعنا إلى أصل هذه السلسلة، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه منزلة وفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واكتفينا بذكر آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذكر شيئا من هذه العوائق أو العقبات. والعوائق هي ما يحول بين الداعي ونجاح دعوته أو الدعوة ونجاحها، وهذا إما يكون بإبطالها أو إما بالتقليص أو التخفيف من أثرها وبركتها. هناك أمور تبطل تلك الدعوة، عوائق أو عقبات تبطل تلك الدعوة، تبطلها عند الله عز وجل فلا يقبلها الله تبارك وتعالى، ولا تترتب عليها الآثار الطيبة المباركة من مثل هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير لأهلها وأصحابها، وهم على أشرف وظيفة من الوظائف، أشرف وظيفة، ألا وهي وظيفة الأنبياء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. أول هذه العوائق، أول هذه العوائق ما تعلق بالنية، والنية هي الأساس في سائر الأعمال. وهذه العوائق نستطيع أن نقسمها تقسيما مبدئيا متعلق بنوعي العوائق: عوائق متعلقة بالداعية في ذاته، وعوائق متعلقة بأصل دعوته، وعوائق متعلقة بعوامل خارجية عن الداعية وأصل الدعوة. عوائق متعلقة بالداعية في ذاته نبدأها بأساس الأعمال، ألا وهو النية، النية في العمل، يبتغي بهذا الفعل وجه الله تبارك وتعالى أو شيئا آخر. أول هذه العوائق أن يقع الخلل في النيات، وأن تتحول المقاصد وتتبدل، عوض أن يتقرب العباد بمثل هذا العمل لربهم تبارك وتعالى ويخلصوا هذا العمل له وحده لا شريك له، تتغير الأمور وتفسد النيات. هناك تجريد النيات، والذي نتيجته الإخلاص في العمل بعد ذلك، الإخلاص في العمل بعد ذلك. وهذه النيات تعتري الداعية، قد تعتريه في بداية دعوته أو في أثناء دعوته. في بداية دعوته إذا كان على غير طريقة سوية وعلى غير منهج مستقيم، وعلى غير منهج مستقيم الذي يقوم على توحيد الله جل وعلا أولا في عبادته، ويظن أن هذه الدعوة هي دعاية أكثر مما هي دعوة، أنشئ نشأة فاسدة في هذا الباب، أنشئ في وحل الحزبية المقيتة أو العصبية النتنة، فأول ما يبدأ في دعوته في الحقيقة يبدأ دعاية، إما لحزبه أو لجماعته أو لعصبيته. هذه الدعوة الباطلة من أساسها التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة خبيثة. دعوة الجاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم، هذه الدعوة ما هي؟ قال أحد مشايخنا: لو كان هناك ما يبيح الحزبية ويجيزها لأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حزب الأنصار وحزب المهاجرين، لأن الدعوة رجل، الصحابة بشر كسائر البشر، وقع بينهم ما يقع بين البشر بين مهاجري وأنصاري. قال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. كما ديروا انتوما القبائل يا القبائل والصحراوي يا جماعتنا؟ هذه دعوة جاهلية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الصحابة لا شك ولا ريب أنه ما دخل في هذا الأمر كل الصحابة، بل ولا جل الصحابة، هذا وقع في بعض الصحابة. الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا، هذا هو الصحابي. والصحابة يتفاوتون في الدرجة وفي الفضل والمنزلة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ ولهذا تجدون هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، عقيدتنا في الصحابة. نعتقد أنهم يتفاضلون، ونعتقد أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه رغم أنوف الشيعة الأخبار، ويليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم يأتي العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل السبق من المهاجر، وهكذا. هذا هو التفاضل بين الصحابة. المهم، وقع هذا بين الصحابة، بين طائفة من الصحابة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بلغطهم وارتفاع أصواتهم، خرج مسرعا حتى أنه لم يتمم شد إزاره. قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم. هذه كلها، هذه آفة وخطر هذا الأمر على الدعوة إلى الله جل وعلا. وبعد ذلك تروح لاعتبارات الأخرى، اعتبارات الأخوة في الدين، واعتبارات الاجتماع. على بعض الناس يرددون بعض الألفاظ، والله هم أول من يكفر بها، أول الكافرين بها هو من يرددها. فلنعمل فيما اجتمعنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وين هذا العمل اللي فيما اجتمعنا عليه؟ ياك توحيد كلنا نجتمع عليه ولا لا؟ ولا فيه مشرك وموحد في المسلمين؟ لماذا إذن تقوم الدنيا ولا تقعد عند هؤلاء لأجل أن تقوم دعوة للتوحيد؟ ناس يدعون الناس للتوحيد، تشوفون احنا ندعو الناس إلى حزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، ندعو الناس إلى الله الواحد الأحد، ندعوهم إلى أن يوحدوا ربهم وأن يخلصوا أعمالهم له وأن يتبعوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه دعوتنا، نعلنها صريحة مدوية، وما عندنا لا لبس ولا غموض، ولا نقول كلام ونخفي كلام، ولا مجالس خاصة ومجالس عامة. الخاص عندنا هو العام، والعام هو الخاص. هذه دعوتنا. طيب، لما تحارب هذه الدعوة؟ تحارب في وسائل الإعلام، وتحارب باختلاف أنواعها، ويوصف ويتهم أصحابها بمثل هذه التهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه العقبة هي أخطر العقبات وأشدها وأضرها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النيات قد يفسدها ما يفسدها أثناء العمل، وهذا قد يبتلى به الناس جميعا، وقد نبتلى به حتى نحن. نسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وأن يعصمنا. وهذه من الفتنة التي كان يقول عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتنة التابع والمتبوع. بعض الدعاة إلى الله جل وعلا ربما يغتر بكثرة أتباعه، ربما يغتر بكثرة أتباعه ويفتن بهم، يفتن بمن حوله، فيكون هذا سببا لفساد نيته، عوض أن يحافظ على إخلاصه في عمله ودعوته، يصبح اجتهاده في تكثير من حوله وصرف وجوه الناس إليه والتنافس في ذلك، الذي قد يؤدي به إلى الطعن في غيره والنيل منهم لغاية إسقاطهم حتى لا يبقى في الساحة إلا هو. هذه اللي يعني يستعملها جماعة اللعب وجماعة النيات الفاسدة والمآرب والمقاصد الدنيوية دبت إلى قلوب بعض من يدعي أنه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، صرف وجوه الناس إليه، وهذا يقدح في نيته وإخلاصه، كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة. يصرف وجوه الناس إليه لأجل هذا الأمر. من العوائق كذلك، وهذا عائق وعقبة من العقبات التي ربما تعتري سائر الأعمال، ولكن بخاصة هذا العمل الذي فيه شيء من المشقة وفيه شيء من مجاهدة النفس في ظاهره فيما يظهر للناس، ولكن من وفقه الله جل وعلا فيه تمتع بحلاوة ولذة، وهو يعاني ويكابد المتاعب البدنية أو المتاعب الدنيوية الشيء الكثير، لأن هذه حقيقة في العبادات كلها. المؤمن بحق يذوق طعمها ويجد حلاوتها في قلبه، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. هذا العائق هو قصر النفس، وهذا يؤدي إلى الفتور وعدم المواظبة والمداومة على العمل، يسميه بعضهم عدم الاستمرارية في العمل، ونحن نستعمل الألفاظ النبوية أفضل، المداومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أدومه الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. أنت لا تجهد نفسك في كل يوم منا، في كل أسبوع سفر، وفي كل يوم محاضرة، وفي كل يوم مجلس، وفي كل يوم جلسة، وهذا الإجهاد الذي يؤدي إلى الانقطاع والفتور بعد ذلك، هذا غير محمود. العبرة ليست بالبداية، العبرة ليست بحسن البداية ولكن بحسن النهاية. هل ستواظب على هذا العمل؟ ولهذا الذي تعلمناه من علمائنا وأئمتنا أننا لا نكلف أنفسنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، في باب الدعوة أو في باب طلب العلم أو في باب الاجتهاد في الطاعات وبعض العبادات إلا بالشيء الذي نعلم أو يغلب على ظننا أننا سنواظب ونداوم عليه. هذا هو الصراط السوي في هذا الباب. لا تبدأ تفتح على نفسك. سئل مرة، هذه فائدة في هذا الباب وهو باب الدعوة إلى الله عز وجل، سئل مرة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال السائل: ما رأيكم شيخ في خروج طلبة العلم لي أو في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ خروج، ما هوش خروج جماعة الخروج، خروج النبوي، ما هوش الخروج الهندي. هذا عندهم الخروج الهندي، يعني هذا موش يعني هذا كلامهم وهذه دعوتهم، لأنه صاحب اللي ابتدع لهم هذه الطريقة هو رجل هندي، الشيخ محمد إلياس، صلى الله أن يغفر له ويرحمه، واحد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية في بلاد الهند، دار هذا الطريقة. قالوا أنه قد راح للمسجد النبوي قد، ومن بعد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأعطاه كما يقولوا هما الترتيب، هذا 40 يوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير حرم منه الصحابة، ما حدش يعطيه للصحابة هذا الخير، خلى حتى للقرن 14 يولد هذا إلياس باش يعطي هذا الخير لهذه الأمة أو لهذه الطائفة، هو ومن معه، وعنده مدة، عنده ممكن 50 سنة ولا أكثر، ما زالت الطريقة تمشي والترتيب والناس بالكابات وهاملين ويلا. هذا خروج نبوي، يعني يخرج للدعوة إلى الله على الطريقة النبوية، على الطريقة النبوية. مرة أول ما جاءوا لليمن ومشاو للشيخ مقبل رحمة الله جل وعلا عليه، مشاو لعنده في دماج، وجماعة الدعوة مجمع، قال لهم احنا قاعدنا دعوة، قاعد ندعي، كلنا أهل دعوة ندعي ونخرج معكم ندعي. الشيخ مقبل مشى معهم في الدعوة، يعني ما هوش بترتيبهم، يعني في اجتماعهم ولقائهم ويتكلم في التوحيد في دعوته التي هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على منهجه في الدعوة إلى الله، الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك. قالوا له انت ما تساعدناش، احنا للشرك هذا والمشاكل هذه، احنا ما المشاكل هذه يسموها مشاكل لأنها يقولوا تفرق، هما يروحوا المكان فيه ضريح يطاف عليه، من الحكمة في الدعوة أنهم يطوفون على الضريح ويسموا هذه، يعني لو توقف الأمر إلى هذا الضلال لكان شر دون شر، يزيد هذا ضلال ويفسرون به قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن هذا من الحكمة، الخروج عن أصل الدعوة من الحكمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا لنعلم يا إخواني أن التمسك بالمنهج النبوي وبالطريقة النبوية في الدعوة إلى الله جل وعلا أو في غيرها فيه من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشاهد فسئل الشيخ عن خروج طلبة العلم الدعوة إلى الله، يدعون الناس بالدعوة النبوية إما بالتدريس أو بالمحاضرة أو بمخاطبة الناس في نواديهم ومجالسهم وبيوتهم وما إلى ذلك. قال الشيخ: هذا شيء طيب، هذا وأود منكم أن يعني تتنبهوا لكلام الشيخ. قال: هذا شيء طيب، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يعرف أنه في مرحلة الطلب، وأنه لا يعطي للدعوة كل وقته، يعني يترك وقت لدعوته ووقت لتحصيله، لأنه إذا تعلم قسطا ثم خرج وساح بأكثر من ذلك القسط، فالقصد أنه هذا استفدناه كله من كلام مشايخنا وعلمائنا، القصد أنك يا طالب العلم أيها الداعية إلى الله جل وعلا لا بد أن تعلم أنك في هذه المرحلة تحتاج إلى أن تجلس، وأنا يعني في إقامة جامعية وأنتم تعلمون يعني كيف تتم الأمور عندكم بالنسبة للأساتذة، الأستاذ تقييم الساعات التي قسط الساعات الذي يعطى للأستاذ، يعطى له بقدر تحضيره، لأنه الأصل الأستاذ كسائر العمال عنده ساعات أسبوع كلها، ولكن وش لماذا أساتذة الجامعة تجدون عنده أربع ساعات في الأسبوع يدرسها فقط؟ لماذا يقول يا طالبة؟ لماذا؟ هلا أحسن، لأنه ساعة الأستاذ الجامعي تحضيرها ربما يحتاج إلى أربع ساعات، أنا في وقت من الأوقات كنت في التعليم في الابتدائي يعطوله مسكين وقيل 30 ساعة القسط تاع الابتدائي، قال وش قالوا له الألف وكذا ما يحتاج تحضير كبير، تاع المتوسط عنده أظن 21 ساعة 22 هاي خدمت أنت، الثانوي عنده 17 ساعة ها 17 لا لا نحن القسط نتاعه يعني المعدل 17 ساعة، أنا الذي أعلم 17 ساعة تبدأ تتقلص، يعني الجامعي ربما 4 ولا 8 ولا لا أدري، أنا مانيش أستاذ جامعي ها 9 ساعات هذا بالنظر إلى تحضيره، هذا بالنظر إلى تحضيره، يعني هذه الفائدة الشيخ العثيمين ما أخذهاش من جماعة البيداغوجية وكذا، هذا الشيخ العثيمين أخذها من 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 سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان لا يكلف نفسه من الأعمال إلا ما يطيق وما يعلم أنه يداوم عليه، لأن المداومة هي الأساس وهي الأصل. صوروا في عمل كهذا، في عمل الدعوة إلى الله جل وعلا، الناس يبدأوا بنشاط، احنا نسأل الله عز وجل أن يديم لكم هذا العمل الدعوي الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا للعباد والبلاد. هام داروا الجماعة عام عامين وبعد الدفعة هذيك راحت، جاءوا واحد أخرين تعبانين مشتغلين بالكرة وبالفريق الوطني، راح هذا العمل هذا كله، ذهب هذا العمل، ما داوم عليه أصحابه ذهبت بركته وانقطع خيره، فالأصل أن تحافظ على، وخاصة في هذا الأمر، خاصة في هذا الأمر في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا. ربما أطلت، أنا لما أذكر العائق أذكر ما ينبغي في مقابله، يعني كحل لهذا العقبة أو هذه المشكلة. أهل العلم يقولون أن هذا الداء دواؤه أول شيء الرفقة الصالحة، هذا أمر طيب، لأن الرفقة الصالحة دائما وأبدا تعين على الخير وتثبت فيه. وشوف لاحظ نفسك انت كي تكون مع اخوانك دائما وابدا، حتى اذا غفلت يذكروك، واذا شردت يمسكوك، كاين بعض الشباب يحبوا يشردوا ساعة على ساعة، الحمد لله انتم ما عندكمش إقامة تاع العنصر النسوي هنا، ما كاينش اللي يشرد، اذا شرد يمسكوه اخوانه ويتابعوه ويتواصلوا معاه حبا له وحبا للخير لأنفسهم، لأنهم يعلمون فضل دعوة الغير إلى الخير وأنهم يؤجرون على ذلك. تقع أحيانا الانتكاسات وربما نقول في بعض الأحيان ما إيش الانتكاسات، النكبات، تقع النكبات يعني يكون على طريق ثم ينقلب على عقبيه، صلى الله عز وجل عفو العافية. من الأسباب المعينة على تجاوز هذه العقبة وعدم الوقوع فيها، قال أهل العلم، وهذا مهم جدا، دراسة سير الصالحين، دراسة سير الصالحين دائما وأبدا. أنا أنصح إخواني أنهم يجتمعون على مدارسة كتاب من كتب السير، تراجم الرجال والسير وما إلى ذلك، ومن أحسن هذه الكتب والمصنفات سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. أنا دائما أنصح به صراحة، لأني وأنا على كل حال لا أدعي لنفسي أني أحط بمثل هذه الكتب والمصنفات كلها علما، ولكن لا أرى ما هو في هذا الباب أفضل من السير، أفضل لاعتبارات كثيرة، لأنه لمكانة الرجل العلمية في هذا الباب ولجمعه في تراجمه بين جوانب متعددة، يعني ما يجيبش ترجمة فقط والمحدد الفلان يحفظ كذا وروى عنه كذا وروى لفلان أو فلان، يذكر حتى أمور يعني فوائد ونفائس في هذه التراجم، فهذا مفيد جدا، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من العقبات كذلك التي تعتري الدعاة إلى الله جل وعلا أو قد تصيبنا في دعوتنا وفي طريق دعوتنا، الاهتمام والمبالغة في الاهتمام بالنتائج واستبطاء الثمرات. كثير من الناس في دعوته عنده هم النتيجة، وهو من المفروض أن يكون حاملا لهم القبول لا هم النتائج، أن نهتم بالقبول، لأن هذا يجعلنا دائما وأبدا نراجع أنفسنا ونراجع أعمالنا ونراجع شروط أعمالنا، وهذا الذي كان عليه سلفنا. هدي السلف هو هم قبول العمل، هم قبول العمل. كانوا يخافون أن لا يتقبل منهم، وفيهم نزل قول الله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، قلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة يا رضي الله عنها يا رسول الله الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، الذي يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه. المقصود به صاحب القلب الوجل الخائف هنا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، يخاف على نفسه. ورحم الله القاضي عياض كان يقول في هؤلاء، المؤمن جمع بين إحسان وخشية، والمنافق جمع بين إساءة وأمنة. المؤمن جمع بين إحسان إلى الله جل وعلا في عمله. السلف كيف كانوا يجتهدون في أعمالهم وكيف كانت أعمالهم، رغم ذلك يخافون على أنفسهم النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا أحد التابعين ابن أبي مليكة رحمة الله جل وعلا عليه، أدرك هذا العدد من أصحاب رسول الله. كلهم يخاف على نفسه النفاق، هذا النفاق الذي لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالواجب على من وفقه الله جل وعلا لهذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن لا يكون حاملا لهم النتائج. النتائج من الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الداء علاجه أن نعلم هذه الحقيقة، وأن نقف على مثل هذه النصوص، من مثل قول الله جل وعلا ليس عليك هداهم، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الأنبياء يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، دعا قومه بدعوة الله جل وعلا، وكان على الجادة في دعوته، ربانيا في دعوته، ولكن ما كانت مثل هذه النتيجة. الله جل وعلا يكتب له أجره كاملا غير منقوص، ومن أعرض عن دعوته يكون خاسرا هالكا عند الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة، قد أقام الحجة على هؤلاء ببعثته إليهم ودعوته إياهم. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يدعون الناس إلى الخير، وأن يوفقنا في هذه الدعوة أن نسير على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأسأله أن يبارك لنا في هذه الدورة، وأن يوفق الجميع لخيرها وبركتها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.